بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. قال: أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف، أنا فيه ضعف أي المرفوع، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف، وقد تابعه أيضا أخوه أسامة وكذلك عبد الله، وكلهم ضعفاء، أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، عبد الرحمن وعبد الله وأسامة، وأفضلهم أسامة وأضعفهم عبد الرحمن. وقد جاء هذا الحديث من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أي عبد الله بن عمر الذي قال هذا، أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا يدل على أن الحديث أصله موقوف، لأن سليمان بن بلال ثقة، لكن قال البيهقي وغيره أن هذا في حكم مرفوع. قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، الأصل أن الذي يحل ويحرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا فالأصل أن الحديث حتى لو حكمنا عليه بالوقف فهو في حكم الرفع، في حكم الرفع، فالأصل في هذه الألفاظ أحلت لنا، حرمت علينا وكذا، هذه في حكمها الرفع، إلا إذا تبين عدم الرفع، إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن الذي يحل ويحرم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: حلت لنا ميتتان، أي بعد تحريمها الذي دلت عليه الآيات، معنى بعد تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالميتة محرمة، الميتة محرمة، وكذلك أيضا أجمع العلماء على أنها نجسة، الميتة ميتة الحيوان وكذا ميتة الحيوان نجسة، لكن استثنى من هذه الميتة، أما معنى من نجاسة الميتة عدة ميتات، من ذلك هذا الحديث، كذلك ميتة الإنسان فهي طاهرة خاصة المؤمن أو حتى الكافر، أنا ليس نجس العين، خلاف ميتة الحيوان فهي نجسة العين. كذلك أيضا الحوت والجراد. قال: فأما الميتتان فالجراد، أي ميتة الجراد، أنا سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان مات بنفسه أو أحدا قتله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساء. قال والحوت أي ميتة، أي ميتة، أنا ميتة الحوت. والمراد بالحوت هو معنى جمع حيتان، وهي السمكة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. أن الحوت هو الذي يعيش في الماء سمى حوت. طيب قال وأما الدمان فالطحال بزينة كتاب، والكبد أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف لأنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر، قال أحمد حديثه منكر. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر، وتفسيره من أفضل التفاسير، لكنه في الحديث ضعيف، بل أنه الذي رجحه كثير من العلم أنه ضعيف جدا، لأن له منكرات كثيرة، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول من أراد أن يعرف أن سفينة نوح طافت بالبيت فليذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأنه جاء بهذا الحديث المنكر أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت تحت المقام، وهذا من أنكر ما جاء به، وقد ذكره الحاكم في مستدركه، ومع أنه قد ضعف عبد الرحمن. لهذا لما ذكر هذا الحديث الحاكم في مستدركه قال الذهبي ما أجهلك على سعة علمك، قال ما أجهلك على سعة علمك، لكن الظاهر كما ذكرنا في بعض الدروس أن كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم جمع كتابه وأراد أن يهذبه فوافته المنية، وإلا فالحاكم يعرف أن هذه الأحاديث موضوعة، وقد تكلم على عبد الرحمن بن زيد. طيب قال أحمد حديث منكر، وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، كذلك الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم الأئمة. قال وإذا ثبت أنه موقوف له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا حرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج، ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال وجدت، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب. قال والحديث حج على من اشترط موتها بسبب عادي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. صحيح أنه مثل ما ذكر المؤلف أن الجراد يحل، وإن كان مثلا جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد وصححه بعض أهل العلم، لكن حتى ولو صح فيجوز أكلها ولو قتلت، ولو قتلت. إلا أن بعض أهل العلم يقول من المعاصرين أنه إذا قتلت بمبيد مبيد حشري لا يجوز أكلها لأنها مسمومة، أنا إذا قتلت بمبيد حشري مثل ما يفعلون الآن يأتون بمبيدات لقتل الجراد، أحيانا ينتشر جراد في المزارع فيأتون مبيدات تقتله، فإذا مات بمبيد فإنه يكون مسموما. لا لكن الخلاف هنا إذا قتله الإنسان أو أخرج رأسه فهل يجوز؟ نعم يجوز أكله. وهذا قول عامة أهل العلم إلا ما جاء عن الليث بن سعد، إلا ما جاء عن الليث بن سعد فإنه حرم أكل الجراد، وهذه من مفردات الليث كما قال الحافظ، ألف الحافظ كتاب سماه الغيثية في ترجمة أو الغيث في ترجمة ليث أو كذا، وذكر أن هذه المسألة انفرد بها ليث بن سعد، قال ولم أجد له مسألة انفرد بها عن الصحابة والتابعين إلا هذه المسألة. أنا يقول أن انفرادات الليث قليلة، أكثر ما يقوله كلام الصحابة والتابعين، لكن هذه المسألة انفرد بها فقال أنه يحرم أكل الجراد، وهذا قول ليس صحيحا. وأيضا ما قاله ابن العربي من التفريق بين جراد الجزيرة وبين جراد الأندلس، فقال ابن العربي أن جراد الأندلس مسموم لا يجوز أكله، وهذا ليس صحيحا. الجراد واحد، الجراد واحد كله سواء كان في الجزيرة أو في الأندلس، ولم يفرق الدليل إلا إذا ثبت علميا أن هذا الجراد الذي مثلا في الأندلس فيه سم ممكن، وإلا الأصل هو أنه سواء. أيضا كذلك الحوت، وقد جاء في الحديث الذي تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء والحل ميتته، فميتة الحوت طاهرة ويجوز أكلها. وهذا الأصل، لكن إن كان موتها بسبب هذه النفايات التي تكون من المصانع وغيرها، تكون نفايات سامة يضعونها في البحر فيقتل هذه الحيوانات، فهل يجوز أكلها بعد ذلك أي ميتة؟ فإن وجد أنها مسمومة فلا يؤكل، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وهل يجوز أكل الطافي؟ صحيح أنه يجوز، وإن كان جاء عن جابر أن ما طفى لا يؤكل. وجاء تفسير قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقالوا صيد البحر هو ما صيد فيه، وطعامه ما طاف فيه، ما طاف جاء عن أبي بكر الصديق وعن غيره. فإذا كان الطافي هذا الذي يطوف البحر إذا كان ليس نتن يجوز أكله على ما لم ينتن، فإذا نتن لا يجوز أكله. وأيضا كذلك الحوت هذا الأصل أنه جائز أكله، أي حوت في البحر يجوز أكله. وقال الشافعية أن ما حرم مثله في البر يحرم في البحر، مثلا حية البحر، كلب البحر، خنزير البحر، وغيرها من هذه التسميات التي مثلها في البحر، في البر محرم. لكن هذا ليس عليه دليل، وهذا قياس، قياس على النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، فلهذا فيجوز كل الصيد الذي في البحر إلا ما ثبت ضرره، إلا ما ثبت ضرره بسبب مثلا مواد سامة، بسبب هذه النفايات، بسبب أيضا مثلا اكتشف فيه أنه سام بعض الصيد مثلا أو كذا، وإلا الأصل أنه يؤكل كل الصيد وهو حلال. قال رحمه الله: قال الحديث حج على من اشترط موتها بسبب عادي أو بقطع رأسها وإلا حرمت. وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافيا كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث الحل ميتته، وقيل لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه أو نضوبه، ولا يحل الطافي أن إذا قذفه الماء أو أظهره أو بسبب الجزر ظهرت الأسماك، كل هذا يجوز. قالوا لا يحل الطافي لحديث ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. خرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، والصحيح أنه موقوف على جابر. أخرجه الطحاوي وغيره عن وهب بن كيسان عن جابر، لكن قال أبو زرعة هذا خطأ وإنما هو موقوف. قال: وهو خاص فيخص به عموم الحديثين، أنا هذا حديث جابر، وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لأن فيه رجل يقال له عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف جدا. وقد ضعف هذا الحديث البخاري وغيره، ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث قال ليس بمحفوظ. قال: وقال النووي حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض؟ أنا يقول أنه هذا الحديث معارض بحديث الحل ميتته، حديث أيضا هذا الحديث الباب، وهو ضعيف، كيف يحتج به؟ قال: فلا يخص به العام، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية الذين كانوا مع أبي عبيدة، سرية الخبر كما جاء عن جابر رضي الله عنه، وأكلوا من الحوت، حوت العنبر، وهو الحوت الذي يخرج منه العنبر أو يأكل العنبر، فأكلوا منه، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة، أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حلال، هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسأل بأي سبب كان موتها كما هو معروف في كتب الحديث والسير. وذكر المؤلف لهذا الحديث هنا فيه دليل على أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس، قليلا كان هذا الماء أو كثيرا، ولو أيضا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان فيه ميتة جراد أو سمك. ولو تغيرت صفته أو أحد أوصافه فإنه لا ينجس، بل يجوز أن يتوضأ به لأنه تغير بشيء طاهر. قلنا الشيء الطاهر لا يغير، حتى ولو غير الماء فيجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن إطلاقه، ما لم يخرجه عن اسم الماء. وأما إذا كانت ميتة نجسة مثل مثلا غنم، أو كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرة سقطت في خل أو في سمن، سقطت في سمن وغيرها من هذه الأمور، فإذا غيرت أحد أوصاف هذا السائل فإنها تنجسه، وإن لم تتغير أوصافه إذا كان جامدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنك، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنك، غالبا تموت. وجاء في رواية فإن كان جامدا فخذوها وكلوا سمنك أو فألقوها وكلوا سمنك، وإن كان مائعا فلا تأكلوا، لكن هذه الرواية أكثرها العلم كأحمد والبخاري وأبو حاتم بسرعة على أنها شاذة لم تصح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان جامدا فألقوه وكلوا سمنكم، فإن كان مائعا يرجع إلى القاعدة الأصلية، إن كانت هذا الميتة غيرت في أوصاف هذا السائل فلا يجوز استعماله، أن ظهرت النجاسة إما الرائحة وإما اللون أو غيره، مثلا سقطت شاه في ماء وبقيت وهي ميتة فيه، غالبا ستظهر رائحة هذه الميتة أو أيضا طعم الماء قد يتغير أو لونه قد يتغير، فإذا تغير شيء من هذه الأوصاف فإنه يتنجس بهذا التغير إذا كان الماء قليلا غالبا، أما إذا كان كثير غالبا ما يتغير، لكن إذا تغير ولو كان كثيرا فإنه ينجس كذلك عند عامة أهل العلم. قال والكبد حلال بالإجماع. الحين مسألة هذا الكبد، معروف الكبد هو معنى هذا الكبد التي تكون في الحاجز الأعلى ويكون غالبا في الجانب الأيمن تحت الحجاب الحاجز، ولها فوائد عظيمة ومن أحضمها إفراز الصفراء، وهذا الكبد هو مخزن هام للدم أو مخزن هام للدم تزوده من طريق الشرايين، وهذا الكبد استثني لأنه ليس دما سائلا، ليس دمه دم سائل، حتى ولو كان دم سائل فهو قد استثناه الدليل، فالكبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، فمما جاء في الصحيحين أو في حديث أقصد بريدة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الأضحى لا يأكل شيئا حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته، فالكبد حلال عند عامة أهل العلم ولم يخالف فيها أحد. وأما الطحال، هذا الطحال عضو أيضا يقع بين المعدة والحجاب الحاجز، معناه في يسار البطن، الكبد غالبا تكون في اليمين والطحال مقابلها في اليسار، وغالبا هذه جعلها الله عز وجل أجهزة في تخزين الدم وكذلك في تكوينه. هذه الطحال تكون الدم وتتلف القديم منه، ولهذا عندنا يسمونها بودم، يسمونها عندنا بودم، معنى أبو الدم، أبو معنى أصل الدم وأبوه. وهذه الطحال جائزة أيضا أكلها بإجماع أهل العلم. طيب، قال والكبد حلال بالإجماع، كذلك مثلها الطحال فإنه حلال إلا أنه في البحر. قال يكره، أنا في أي عند الزيدية، يكره لحديث علي إن لقمة الشيطان، إنه لقمة الشيطان أي أنه يسر بأكله، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. ومعلوم أن الزيدية يأتون بحديث ليس لها خطام ولا زمام، يأتون بحديث ليست موجودة في كتب الإسلام، يتلقونها من العامة، إذا سمعوا شيئا مشهورا جاءوا به أو يريدون أن يدللوا على ما هو عليه. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.